الرابعة عصرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله والعناوين الرئيسية. قالباف يدعو للحفاظ على البيئة التحتية البنية التحتية النووية لإيران في حال التوصل لاتفاق. القوات الروسية تدمر مئات الأهداف العسكرية الأوكرانية وتتقدم بسرعة على جبهات مختلفة. قرار غربي بإزالة بنوك روسية من نظام سويفت المالي، ومجلس الأمن يصوت لبحث الأزمة بالجمعية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قالباف على ضرورة الحصول على ضمانات من الغرب لإحياء الاتفاق النووي، داعيا إلى الحفاظ على البنية التحتية النووية الإيرانية في حال التوصل إلى اتفاق. وقال قالباف في تصريح صحفي: تم حل بعض القضايا والتحديات المتعلقة بالاتفاق النووي في مفاوضات فيينا، لكن هناك قضايا رئيسية كقضية الحصول على الضمانات اللازمة لا تزال عالقة. كما شدد قالباف على ضرورة الاستفادة الاقتصادية من الاتفاق وبيع النفط دون قيود وعودة عائدات تصديرها عبر الطرق المصرفية بدون عوائق وتوفير الأرضية للاستثمار الأجنبي في إيران. ورأى أن التزامات إيران والغرب يجب أن تكون متوازنة ومنطقية وأن تتم الموافقة عليها بشكل نهائي من قبل المؤسسات المعنية. أعلن ناطق رسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف اليوم أن الجيش الروسي استهدف أكثر من 775 هدفا عسكريا أوكرانيا. وأضاف كوناشينكوف أن من هذه الأهداف أكثر من 20 مركز قيادة واتصالات وثلاث رادارات، بالإضافة إلى أكثر من 30 منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز S-300 وثماني طائرات مقاتلة وسبع طائرات عمودية. كما استطاعت القوات المسلحة الروسية إسقاط 11 طائرة مسيرة. وفي السياق نفسه أشار كوناشينكوف إلى أن الدعم المباشر من القوات المسلحة الروسية ساهم بتقدم قوات جمهورية لوغانسك الشعبية على عمق 50 كيلومترا إضافيا. دخلت القوات الروسية ثاني أهم مدينة بأوكرانيا وأعلنت حصار مدينتين آخرين، بينما شهدت بعض جبهات القتال الأخرى هدوءا نسبيا غداة إصدار وزارة الدفاع الروسية أوامر لجميع قواتها بالهجوم على جميع الاتجاهات. في حين قال نائب رئيس بلدية كييف أن العاصمة شهدت اشتباكات عدة مع جماعات مسلحة خلال الليل. ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الدفاع الروسية قولها أن قواتها تحاصر مدينة خيرسون و بيرديونيكس جنوبية أوكرانيا. وبشأن السيطرة على العاصمة، أكد الجيش الأوكراني أن القوات الروسية تواصل هجومها لتحصين كييف بعد أن أكملت إعادة تجميع وحداتها على الجبهة الشمالية. أعلن الكرملين أن وفدا روسيا يضم مسؤولين بوزارتي الخارجية والدفاع والإدارة الرئاسية وصل إلى بيلاروسيا، وأنه مستعد بالتفاوض مع أوكرانيا في مدينة غومل البيلاروسية، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني هو من اختار مدينة غومل البيلاروسية مكانا لعقد المفاوضات. لكن الرئيس الأوكراني فولوديميري زيلنسكي أكد أن المحادثات في بيلاروسيا كان يمكن أن تعقد لو لم تهاجم روسيا أوكرانيا من الأراضي البيلاروسية. تتواصل الاتصالات الدولية بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي تدخل يومها الرابع وسط توجه أوروبي لعزل تام لروسيا دبلوماسيا وماليا. فقد أعلنت المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة التزامها بضمان إزالة بنوك روسية من نظام سويفت المالي، وعلى ضوء التطورات الميدانية في أوكرانيا قال دبلوماسيون إن من المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم على الدعوة لعقد جلسة استثنائية طارئة لجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم نحو 193 عضوا لمناقشة الحرب الروسية ضد أوكرانيا على أن تعقد يوم الاثنين. تواصل حشود الزائرين من مختلف المحافظات العراقية تدفقها إلى مدينة الكاظمية شمال العاصمة بغداد لإحياء زيارة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. وأعلنت القوات الأمنية العراقية أنها اتخذت جميع الإجراءات للحفاظ على انسيابية الزيارة وسلامة الزوار، وشهدت الطرق التي تسلكها الوافدون انتشار آلاف المواكب لخدمة الزائرين وتوفير العجلات بالتنسيق مع وزارة النقل تسهيل وصول الزوار إلى محيط المدينة المقدسة وبالعكس، فيما نشرت وزارة الصحة مفارز طبية ثابتة ومتحركة على طول طرق الزائرين. تفاصيل أوفى حول هذه الزيارة المليونية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد.
احتضنت بغداد بحزن عميق ملايين الزائرين الذين توافدوا من مدن العراق المختلفة لتقديم العزاء لآل بيت الرسول الكريم بمناسبة استشهاد راهب بني هاشم موسى بن جعفر في مطامير سجون بني العباس، وشيع عشرات الآلاف جنازة رمزية للإمام الشهيد في الكاظمية المقدسة بعد القراءة السنوية لمجلس استشهاد الإمام حضره عشرات الآلاف من الزائرين، وشهدت مراسم الزيارة انسيابية وسهولة وصول الزائرين وتدفق دخولهم للكاظمية المقدسة وفق خطة اعتبرها المسؤولون استثنائية تم تفويج ملايين الزائرين فيها دون حدوث اختناقات مرورية أو مشاكل أمنية. ووجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوس اليوم الأحد تعزية إلى الشعب العراقي والعالم الإسلامي بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، مستذكرا قيم الحلم والصبر على المكاره والثبات على المبدأ التي انتهجها آل البيت رسول الله وصحابته الأطهار. فيما زار رئيس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي مساء السبت مدينة الكاظمية المقدسة للمتابعة والإشراف على خطة تأمين زيارة الإمام في ذكرى استشهاده، كما عقد اجتماعا بالقيادات الأمنية في مقر اللواء الثامن. وأعلنت مديرية المرور العامة صباح اليوم الأحد عن لائحة جديدة بالطرق التي أعيد افتتاحها في بغداد مع قرب انتهاء مراسم الزيارة. عمليات بغداد كانت قد خصصت أكثر من 7 مقرات مسيطرة ضمن محيط منطقة الكاظمية المقدسة وبإشراف القادة الميدانيين في المقرات المتقدمة في الكرخ والرصافة وقادة الفرق لتأمين دخول الزوار. وعلى طول الطرق التي سلكها الزائرين انتشرت آلاف المواكب الخدمية لتهيئة كل ما يحتاجه الزائرون الذين لاحظوا مواكب خدمة ترش عليهم العطور وماء الورد بمظاهر تعبر عن احترام الزائر وتقدير البزور بطريقة حضارية لافتة. وفيما نشرت وزارة الصحة مفارز طبية ثابتة ومتحركة على طول الطريق، استنفرت الأجهزة الأطبية التابعة لهيئة الحج الشعبي بدورها جهودها لخدمة الزائرين، وكان لقوات الحشد حضورها حيث نشرت وحداتها على الطرق المؤدية إلى مدينة الكاظمية، كما انتشرت قوات تابعة لها في البساتين الواقعة جنوب العاصمة بغداد وشمالها وأقامت حواجز ثابتة وكمائن ليلية، كما سيرت دوريات على طول الطرق الواصلة بين العاصمة بغداد ومدينة الكاظمية لحفاظ أمن المنطقة والزائرين. نجاح أمني وخدمي وكرم بغدادي شعبي ورسمي لافت عبرت عنه العاصمة العراقية بمراسم حاشدة للولاء لآل بيت الرسول، يؤكد هوية العراقيين الثقافية والمعنوية. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
أصيب 3 مواطنين فلسطينيين بجروح والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع صباح اليوم خلال قمع قوات الاحتلال وقفة تضامنية مع أهالي قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس. وقال أمين سر حركة فتح اللبن الشرقية رجع ويس أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وفعاليات نابلس واللبن الشرقية نظموا منذ الصباح الباكر وقفة على مدخل القرية تضامنا مع أهلها ولتأمين وصول طلبة المدارس إلى مدارسهم. ختام النشرة، شاكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونقدم لكم أحر التعازي بمناسبة استشهاد الإمام موسى الكاظم باب الحوائج عليه السلام. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أحبتي، في الساعة الرابعة والدقيقة 13 يأتيكم برنامج شهيد السجون، الكتاب الصوتي في الساعة الرابعة والدقيقة 46. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في الساعة الخامسة تماما، الغدة السرطانية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الخامسة والدقيقة 10 وعلى مدى حوالي ربع ساعة. دواوين الولاء في الساعة الخامسة والدقيقة 31، يليه درر البلاغة. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة السادسة تماما وعلى مدى ربع ساعة. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة السادسة والربع. نستقبل معا أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة السادسة والدقيقة 16. من سيرة الصالحين يأتيكم هذا البرنامج في الساعة السادسة والدقيقة 21. بعد ذلك تستمعون إلى الكلم الأقدس. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شهيد السجون.
من حياة الإمام المظلوم موسى بن جعفر عليهما السلام، الذي استشهد في سجون السلطة الجائرة في بغداد.
هي ذي مقابر قريش في بغداد، هي ذي القبة السماوية السابحة في العلاء، إنها قبة الذهب المتنورة فوق ضريح الإمام السابع من الأئمة الاثني عشر من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله حكى في ابن عمه أمير المؤمنين عليه السلام، وفي أولاده المطهرين من الزهراء البتول عليها السلام، فكان فيما قال: الأئمة 12 كلهم من قريش، وها هي ذي مقابر قريش في الجانب الغربي من بغداد، تتشرف فتكون خيمة سماوية فوق مثوى جسد الإمام الشهيد موسى بن جعفر الكاظم عليه وعلى آبائه أفضل التحية والسلام. هي ذي القبة الذهبية العلوية تختصر التاريخ المضيء للإمام عليه السلام، فماذا يقول التاريخ؟ وماذا يحكي لنا هذا النثار الشريف من الأخبار والروايات؟ فلندع التاريخ يحكي، وها نحن أولاء نصغي إلى صوت التاريخ. دلالات الكنى والألقاب.
للإمام موسى بن جعفر عليهما السلام عديد من الكنى والألقاب، وحسبك أن تستجلي من خلالها تلك الخصال النورية العظيمة للإمام عليه السلام، فهي ذات دلالات وإيحاءات وأبعاد، وكل امرئ يستلهم منها بمقدار. فهو عليه السلام أبو الحسن الأول وأبو الحسن الماضي وأبو علي وأبو إبراهيم، وهو عليه السلام الكاظم والعبد الصالح والنفس الزكية وزين المجتهدين والوفي والصابر والأمين والساهر، فهل من مزيد؟
ولد عليه السلام في الأبواء بين مكة والمدينة عام 128، تولى أمر الإمامة الإلهية بعد أبيه الإمام الصادق عليه السلام، وعمره الشريف يومئذ 20 سنة، وتحمل الولاية 30 سنة، عاصر من سلاطين الجور العباسي المنصور والمهدي والهادي، ثم هارون غير الرشيد الذي ارتكب الجريمة العظمى بقتل الإمام الكاظم عليه السلام في 25 من شهر رجب عام 183 في حبس السجان الجلاد ابن شاهك في بغداد، وله عليه السلام يومئذ من العمر الشريف 55 سنة. شهادة على القتل الفجيع.
هي شهادة للإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، يحكي عن لحظة الغدر السلطوي إزاء أبيه الإمام الكاظم الشهيد. قال عبد الله بن طاووس: قلت للرضا عليه السلام إن يحيى بن خالد أحد رجال السلطة سمى أباك موسى بن جعفر صلوات الله عليهما. قال: نعم، سمه في 30 رتبة. وهكذا تم الاستشهاد المروع الفجيع. يكاد زيتها يضيء.
كان ذلك إخبارا من الإمام عليه السلام بقرب لقائه الله عز وجل، شهيدا من أشرف الشهداء. لقد نعى الإمام الكاظم عليه السلام نفسه لأحد أصحابه في رسالة خرجت إليه من سجنه في حبس الجلاد السندي بن شاهك، وتتجلى في هذه الرسالة معاني الصبر والرضا عن الله تعالى ومعاني اليقين، وتتجلى فيها وصية الإمام عليه السلام لأصحابه ليستمسكوا برسالة الله سبحانه وبحملتها الصادقين من الأئمة المعصومين عليهم السلام. قال سلام الله عليه في الرسالة التي بعث بها من سجنه إلى علي بن سويد السائي: إن أول ما أنعى إليك نفسي في ليالي هذه غير جازع ولا نادم ولا شاك فيما هو كائن مما قضى الله وحتم، فاستمسك بعروة الدين آل محمد والعروة الوثقى الوصي بعد الوصي، والمسالمة والرضا بما قالوا. السجين العابد.
كانت ظلمات السجن مضيئة من الأعماق بالإمام السجين عليه السلام، وشتان بين من يعيشون في الضياء الظاهري المظلم وبين من تتنور به الظلمات. هو ذا الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام قد نور كل لحظات سجنه الطويل الذي استغرق 10 سنة من عمره المقدس، وكان السجن فرصة عظيمة للعروج المستمر خلال الصلاة والدعاء والمناجاة. لقد كانت الجنة تحت أقدام العابد المجاهد السجين. حدث الثوباني فقال: كانت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام 14 سنة، كل يوم سجدة بعد بيضاض الشمس إلى وقت الزوال. فكان هارون ربما صعد سطحا يشرف منه على الحبس الذي حبس فيه أبا الحسن عليه السلام، فكان يرى أبا الحسن عليه السلام ساجدا، فقال للربيع: ماذا كالثوب الذي أراه كل يوم في ذلك الموضع؟ قال: يا أمير المؤمنين، ماذا كبثوب؟ إنما هو موسى بن جعفر، له كل يوم سجدة بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال. قال الربيع: فقال لي هارون: أما إن هذا من رهبان بني هاشم. قلت: فما لك؟ فقد ضيقت عليه في الحبس. قال: هيهات، لا بد من ذلك. محاولات اغتيال أثيمة.
تكررت المحاولات الدنيئة من السلطة الفاسدة لاغتيال قمر البيت الهاشمي العظيم، ولقد كتب الله لتلك المحاولات الآثمة الخيبة والخسران، وباء أصحابها بالذل والهوان. كانت السلطة الطاغية تجد القتل أيسر أسلوب للخلاص من الخط الإلهي الذي يحمل مشعله للناس الإمام موسى عليه السلام. وظن طواغيت زمانه أنهم بقتله قادرون على محو الرسالة الهادية، ولكن آمالهم كانت تتعثر وتخيب. يروي التاريخ عديدا من هذه الأعمال الغادرة المحبوكة ضد كاظم أهل البيت عليهم السلام. ففي سلطة المهدي العباسي عاهد حميد بن قحطبة السلطان الحاكم على قتل الإمام عليه السلام بغتة وقت السحر، ولكن الله أبطل كيد الكائدين، واشتد هارون غير الرشيد للتخلص من زعيم أهل البيت عليهم السلام، فدبر مكيدة لخدمه أن يغتالوا الإمام عليه السلام. فكان يتداخلهم من الهيبة إذا رأوه ما يبطل الهمم الغادرة ويفل العزائم الماكرة، ويحاول موسى ابن المهدي العباسي المحاولات الدنيئة فيعزم على الغدر بالإمام والفتك به وبأصحابه. يقول التاريخ: وكتب علي بن يقطين إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام بصورة الأمر، فورد الكتاب، فلما أصبح أحضر أهل بيته وشيعته، فأطلعهم أبو الحسن عليه السلام على ما ورد عليه من الخبر، وقال لهم: ما تشيرون في هذا؟ فقالوا: نشير عليك، أصلحك الله وعلينا معك أن تباعد شخصك عن هذا الجبار وتغيب شخصك دونه، فإنه لا يؤمن شره وعاديته وغشمه، ولا سيما وقد توعدك وإيانا معك. فتبسم موسى عليه السلام ثم تمثل ببيت كعب ابن مالك أخي بني سلمة وهو يقول: زعمت سخينة أن ستغلب ربها، فليغلبن مغالب الغلاب. ثم أقبل على من حضره من مواليه وأهل بيته فقال: ليفرخ روعكم، إنه لا يرد أول كتاب من العراق إلا بموت موسى بن المهدي وهلاكه. فقيل له: وما ذلك أصلحك الله؟ قال: قد وحرمة هذا القبر، أي قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، مات في يومه هذا، والله إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، سأخبركم بذلك. فكان الأمر كما قال عليه السلام. المواجهات.
وكان مما قاله هارون لأبي الحسن موسى عليه السلام حين أدخل عليه: ما هذه الدار؟ قال عليه السلام: هذه دار الفاسقين. ثم قرأ: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا.
مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى كلمة قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي. إلى هناك:
وما حورب لأجله نرى صورة تقريبية له فيما تعانيه أمتنا في هذه المرحلة، فيما تعانيه شعوبنا في هذا الوقت، فيما تعانيه المقاومة في فلسطين وفي غير فلسطين، وما يعاني منه أحرار الأمة وهم يتبنون الموقف الصحيح الذي يفرضه عليهم انتماؤهم للإسلام، ويفرضه عليهم انتماؤهم لهذه الأمة، ويفرضه عليهم الحق في كل اعتباراته وصوره، وتفرضه الفطرة الإنسانية السليمة في التصدي لأعداء الأمة في حملتهم التي يستهدفون بها الأمة استهدافا شاملا في دينها ودنياها. عندما نتأمل في هذه المرحلة في واقع أمتنا الإسلامية بشكل عام، ثم نتجه بأنظارنا إلى فلسطين، القضية الواضحة التي شهدت في مراحل معينة من تاريخ الأمة شبه إجماع على أنها قضية حق، وأنه يجب على الأمة بكلها أن تلتف حول هذه القضية، وأن الكيان الإسرائيلي الغاصب هو عدو مبطل مغتصب مجرم استهدف الأمة بشكل عام، واستهدف الشعب الفلسطيني الذي هو جزء من هذه الأمة، واستهدف أرضا هي للشعب الفلسطيني وهي جزء أيضا من بلدان هذه الأمة ومن البلاد الإسلامية بشكل عام، واستهدف مقدسات هي من مقدسات هذه الأمة. ثم مع الزمن، مع المتغيرات، مع تجلي الحقائق أكثر فأكثر، تتجلى في هذه المرحلة الراهنة وفي هذا الظرف تتجلى الحقائق لتكشف عن مواقف مغايرة متنكرة لهذا الحق الواضح البين، فتتجه للتطبيع مع العدو الإسرائيلي وإقامة العلاقات معه وإقامة التحالفات معه، وتحاول أن تغير الصورة التي كانت تمثل الحقيقة الثابتة عنه كعدو لهذه الأمة وكمجرم له سجل إجرامي حافل بالجرائم البشعة التي يهتز لها الضمير الإنساني في كل العالم، فتحاول أن تزيف له صورة مختلفة وتغير من في هذه الصورة من الواقع والحقيقة لتقدمه صديقا يجب التحالف معه، التعايش معه، التعاون معه، وتفترض بواقع الأمة أن تتجه بكلها إلى إقامة علاقات معه، علاقات كاملة وشاملة، ثم وصولا إلى إقامة تحالفات معه. في نفس الوقت تتجه بنظرة سلبية إلى المقاومة الفلسطينية التي تمثل الحق الفلسطيني والموقف الفلسطيني الصحيح في الثبات على ذلك الحق في الموقف من ذلك العدو القاتل المجرم المغتصب المنتهك لكل الحرمات المستهدف للشعب الفلسطيني في كل شيء في دينه ودنياه، والعدو لهذه الأمة بشكل عام في دينها ودنياها. فتعادي الحركات الفلسطينية المقاومة وتصنفها بالإرهاب وتوجه إعلامها بالاستهداف الممنهج السلبي المعادي لحركات المقاومة في فلسطين وللمجاهدين في فلسطين، وتقدم صورة سلبية حتى عن الشعب الفلسطيني بشكل عام وليس فقط عن حركات المقاومة في فلسطين، وتستمر دائما في الهمز واللمز والإساءة إلى الشعب الفلسطيني، وفي تتجه لترسيخ مفاهيم جديدة عن الحق الفلسطيني، بغية إسقاط ذلك الحق، بغية الضغط على الشعب الفلسطيني للتنازل عن ذلك الحق الثابت، الحق الواضح، الحق المبين، وتستمر في تقديم صورة نمطية عن الشعب الفلسطيني وعن مجاهديه وكأنه شعب متعنت لا يريد السلام، ليس منصفا، ليس متفاهما، وأنه لا يحمل قضية حقيقية لنفسه، وأن مجاهديه إنما يعملون لصالح قوى أخرى، لصالح إيران، ليسوا أصحاب قضية وليس لهم من مبرر في أن يستمروا في مواجهة العدو الإسرائيلي والتصدي له. بالتنكر أو مع التنكر لكل الحقائق الثابتة الواضحة أن العدو الإسرائيلي هو عدو بكل ما تعنيه الكلمة، اغتصب الأرض، انتهك الحرمات، يقتل أبناء الشعب الفلسطيني يوميا، يقتلع أشجارهم من مزارعهم يوميا، يهدم بيوتهم يوميا، اغتصب عليهم المدن، اغتصب عليهم القرى، اغتصب عليهم الريف، اغتصب عليهم حق الحرية والاستقلال والعيش بكرامة، يضطهدهم بشكل مستمر، يتعامل معهم بشكل عدائي في كل شيء. تنكر لكل هذه الحقائق الواضحة، وكأن المغتصب والمتعنت والمخطئ والخاطئ والمجرم هو الفلسطيني، وكأنه من يجب أن يتوجه إليه اللوم، ويتوجه إليه الانتقاد، وتتوجه إليه الحملات الإعلامية الشديدة العدائية. وفي نفس الوقت كلما حصلت تطورات أو أحداث يصطف الموقف الإعلامي لتلك الأنظمة العميلة من داخل الأمة إلى التوهين من كل الإيجابيات، من كل مظاهر القوة، من كل عناصر القوة التي يمتلكها الشعب الفلسطيني، والتقليل حتى من انتصاراته وانتصار مجاهديه، والإشادة بالموقف الإسرائيلي. فنجد من داخل الأمة أنظمة عميلة وكيانات من داخل الأمة تتبنى هذا الموقف السلبي وهذا التوجه السلبي المتنكر للبديهيات والثوابت التي كانت محل اعتراف وإقرار على مستوى عالمنا الإسلامي وعلى مستوى العالم العربي بشكل عام. كذلك تجاه حزب الله والمقاومة اللبنانية، عداء شديد، محاربة إعلامية سياسية اقتصادية، ضخ للأموال بشكل كبير لأنشطة تستهدف محاصرة هذا الحزب، هذه المقاومة العظيمة الباسلة التي حققت انتصارات عظيمة للأمة بكلها، وقفت المواقف التي هي شرف لكل الأمة الإسلامية، وحفظت ماء وجه الأمة صراعها مع عدوها الإسرائيلي. أنشطة عدائية، استهدافات، مؤامرات بالاشتراك مع العدو الإسرائيلي ومع الأمريكي للاستهداف بكل أشكاله لهذه المقاومة. والأمور اليوم واضحة، هذا التوجه الاستهدافي الممنهج الشامل والذي أصبح بتعاون مكشوف وواضح مع الإسرائيلي والأمريكي، وتنسيق واضح وتماهي مشترك، هو اليوم أظهر منه من أي وقت مضى. وهكذا مثلا تجاه أحرار العراق، تجاه سوريا، تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران، تجاه أحرار الأمة، تجاه الشعب البحريني المظلوم، الموقف هو نفسه الموقف. وتجاه شعبنا اليمني الذي شنت عليه حرب شاملة وقاسية وعدائية، هي من أبشع الحروب التي ارتكبت فيها أبشع وأسوأ وأقبح وأفضع الجرائم على مستوى العالم. ونحن اليوم على مقربة من دخول العام الثامن بالميلادي، أما بالهجري فقد دخل أصلا، والعدوان مستمر على شعبنا مع حصار شديد، مع ارتكاب لأبشع الجرائم بحق هذا الشعب. هذا الاستهداف الذي تتحرك فيه قوى، أنظمة، كيانات محسوبة على هذه الأمة، داخل هذه الأمة لها ارتباط واضح بالأمريكي وبالإسرائيلي، لها ارتباط مكشوف وعلني وتحالف صريح مع أعداء الأمة المعروفين بأنهم أعداء، ليس عدائهم لهذه الأمة أمرا مجهولا ولا خفيا، تجلياته، شواهده واضحة معروفة، أحداث كبيرة، وقائع كبيرة، احتلال لبلدان، قتل لمئات الآلاف، جرح للملايين، حصار اقتصادي، مؤامرات شاملة في كل المجالات. هذا التنكر لتلك الحقائق، هذه الحملات والاستهداف الشامل المكثف من داخل تلك القوى العميلة، هو ما عانى منه الشهيد القائد رضوان الله عليه عندما انطلق بمشروعه القرآني العظيم وتبنى الموقف الحق السليم الصحيح القرآني الإنساني الذي هو حق بكل الاعتبارات وحكيم بكل ما تعنيه الكلمة، في مرحلة حساسة وخطرة تشكل منعطفا في مستقبل هذه الأمة، بدون أن يتحرك فيها كان مستقبل شعبنا مستقبلا خطيرا جدا، وبالتالي كذلك تأثيرات ذلك على الواقع من حولنا بشكل عام بحسب الدور الذي لبلدنا ولشعبنا على مستوى أمتنا. في الهجمة الأمريكية المستعرة ما بعد أحداث 11 من سبتمبر، والتي ترافق معها تصعيد إجرامي عدواني إسرائيلي في فلسطين في تلك الأحداث التي تزعمها شارون في تلك المرحلة المعروفة، وفي تلك التحديات التي دخلت من خلالها الأمة في مرحلة جديدة من الهجمة الأمريكية الإسرائيلية الغربية على أمتنا، والتي توجه معها الكثير من الأنظمة وجمدت في ظلها الكثير من الشعوب، اتجه الأعداء في خطوات خطيرة للغاية. وفي ظل التماهي الرسمي لكثير من الأنظمة العربية، كان ذلك سيحقق لأمريكا ولإسرائيل ما تريده وما تسعى له من سيطرة تامة على أمتنا الإسلامية وعلى شعبنا اليمني، سيطرة مباشرة شاملة تصل بنا إلى مستوى الاستسلام التام، وأن نعيش حالة من العبودية والذل والهوان، وأن نخسر ديننا ودنيانا. الحركة التي قادتها أمريكا وإسرائيل هي حركة عدائية، وإن تحالف معها البعض تحت العناوين التي قدمت مثل عنوان مكافحة الإرهاب، وكان هو العنوان الأبرز آنذاك، لكنها مجرد عناوين تبريرية تقدم كذريعة ووسيلة تصل بأمريكا إسرائيل إلى السيطرة المباشرة. خلفية هذا الموقف العدائي المستهدف لأمتنا، والذي تهيب منه الكثير واستسلم أمامه الكثير وارتبك أمامه الكثير، والذي كان الاستسلام له سيمكن أمريكا من السيطرة المباشرة لأمد طويل، ثم تكون عملية التحرر منه مكلفة جدا وبطيئة وبثمن باهظ للغاية، وقد تتأخر لفترة طويلة، ويكون لذلك تبعات خطيرة جدا. أولئك الأعداء الذين يتحركون كأعداء عقدت معهم التحالفات من معظم الأنظمة الرسمية العربية، وفي مقدمتها النظام الرسمي آنذاك في اليمن، وكان من المسارعين يسارعون فيهم ومن السباقين، ومقتضى تلك التحالفات والارتباطات والاتفاقيات فتح المجال للأمريكي في موقفه العدائي في سياساته العدائية أن يأتي وأن يفرض ما يشاءه ويريده من سياسات، من توجهات، من مواقف رسميا وشعبيا، وأن يأتي بقواعده العسكرية، وأن يكون النظام جزءا من الأجندة التي أو من الجهات وأداة من الجهات التي تنفذ ذلك المشروع وتلك الأجندة وتلك المؤامرات، والتي هي كارثية وتدميرية وتشكل خسارة كبيرة على مستقبل الأمة. ثم فجأة يتجه الحديث عنهم وكأنهم أصدقاء نتحالف معهم، وكأن الذي يفعلونه ويسعون لتحقيقه في واقعنا وواقع أمتنا ليس عملا عدائيا، كأنه إنما هو بتلك العناوين التي يقدمونها كعناوين مخادعة لمصلحة أمتنا. وبجهد مكثف يتم العمل على تغيير الصورة الحقيقية للأعداء كأعداء وكأنهم أصدقاء يجب علينا أن نطيعهم، أن نعرف أنهم يسعون لما هو مصلحة لنا، أن نقبل بسيطرتهم علينا، أن ننفذ ما يريدونه من سياسات وتوجهات، أن لا يكون هناك في المقابل أي صوت حر أو أي تحرك جاد وصحيح يعيق شيئا من مخططاتهم أو يحد شيئا يحد من نجاح مؤامراتهم. فإذا برز صوت هنا أو صوت هناك أو تحرك هنا أو تحرك هناك يتجه اتجاها مخالفا لما عليه التوجه الرسمي، فإنه يجب أن يحارب، أن يمنع، أن يتم التعامل معه كعدو، كمخرب، كممجوت، أن يعزل، أن يحارب بكل أشكال المحاربة، إعلاميا، فكريا، ثقافيا، عسكريا، اقتصاديا، إلى غير ذلك. وعندما نعود إلى الحقيقة التي هي حقيقة واضحة مهما تنكر لها عملاء أمريكا وإسرائيل، ومهما تنكر لها أو تجاهلها ناقص الوعي من أبناء هذه الأمة، الحقيقة الواضحة البينة أن أولئك هم أعداء بكل ما تعنيه الكلمة، وأنهم يسعون للسيطرة على أمتنا من خلفية عدائية وبسياسة عدائية وبممارسات عدائية ولأهداف عدائية. وعداؤهم لأمتنا وعداؤهم لنا كمسلمين هو معتقد ديني يؤمنون به، وهو أيضا ثقافة معتمدة لديهم، ورؤية فكرية راسخة عندهم، وهو أيضا استراتيجية أساسية يبنون عليها مخططاتهم ويبنون عليها برامجهم العملية التي يتحركون على ضوئها في واقع أمتنا. فلنقف وقفات صغيرة وموجزة ومختصرة مع هذه العناوين. بداية، هو معتقد ديني لديهم. المحرك الأساسي للاستهداف لأمتنا هو اللود الصهيوني اليهودي في العالم، والكيان الإسرائيلي الذي اغتصب فلسطين واغتصب أجزاء أخرى من بلدان أمتنا وبلداننا العربية هو ذراع من أذرعات اللوبي اليهودي الصهيوني. واللوبي الصهيوني اليهودي هو الذي يحرك أمريكا، وهو الذي يحرك بريطانيا، وهو الذي يتحرك بالغرب لدعم التوجهات والمواقف والأهداف التي يعتمدها، وهو ما قبل أن يتجه إلى أمتنا الإسلامية بهذا المستوى من التحرك وبهذه الإمكانات وبهذه القدرات، تمكن من الاختراق الكبير للنصارى وللعالم الغربي، ووصل إلى مستوى التحكم في السياسات الغربية والتوجهات الغربية إلى حد كبير، وصنع قناعات دينية لدى المجتمع الغربي، حتى لدى النصارى المسيحيين، حتى لديهم هو تمكن من القيام بعملية تحريف واسعة وصناعة مفاهيم ومعتقدات دينية تتبنى في أساسها تعظيم اليهود وتقديسهم، وتتبنى العداء الشديد للمسلمين، وتتبنى أيضا المصادرة لفلسطين وللمقدسات في فلسطين، والدعم للعدو الإسرائيلي من السيطرة التامة عليها، وتمكين العدو الإسرائيلي لبناء كيان معاد ونافذ وقوي في أوساط أمتنا الإسلامية وفي قلب العالم العربي. كل هذه الأمور أصبحت معتقدات دينية، هي بالنسبة لليهود أمر واضح، معتقدات دينية يتشبثون بها مع تنكرهم للتدين والدين، لكنهم يحتفظون بالأشياء التي تخدمهم والتي تمكن من نفوذهم والتي تحافظ لهم على هوية ونمط معين يوظفونه لمصالحهم السياسية وأهدافهم السياسية على نحو من أشكال الاستغلال. فهناك في كتبهم الدينية نصوص محرفة تبيح لهم المسلمين، تبيح لهم غيرهم تعزز نظرة الكراهية إلى المجتمع البشري بشكل عام وإلى المسلمين بشكل خاص. هناك في كتبهم المعتمدة دينيا مثل التلمود ما يبيح لهم ارتكاب أبشع الجرائم بحق المجتمع البشري كما قلنا بشكل عام والمسلمين بشكل خاص. هناك في كثير من كتبهم المعتمدة وكتاباتهم المعتمدة ومدارسهم وكنائسهم الدينية ما يرسخ تلك المفاهيم التي يبنى عليها نظرة عدائية بشكل كبير لعالمنا الإسلامي للمسلمين عموما، حتى يرى فيهم الصهيوني اليهودي أو الصهيوني من النصارى من أصبح مواليا لليهود يرى في المسلم العدو الطبيعي، العدو الذي يجب معاداته، يجب استهدافه، يجب التآمر عليه، يجب العداء له إلى آخره. هذه مسألة بالنسبة لهم مسألة أساسية، فهو معتقد ديني يستقونه من مصادرهم التي يقدسونها ويعتبرونها كتبا دينية، ويربطون بها حاضرهم ومستقبلهم ويتنبؤون على أساسها بالمستقبل، فيبنون السياسات حتى للمستقبل وخططا حتى للمستقبل بالاستناد إلى ذلك. وهذا ما حصل بالنسبة للكيان الإسرائيلي ودعم المجتمع الغربي له دعما كبيرا جدا لتمكينه من السيطرة على فلسطين بناء على تلك المعتقدات التي مصدرها نصوص محرفة لكنها أصبحت معتقدا دينيا، ومعتقدا دينيا يبنون عليه مستقبلهم بكله، مستقبلهم بكله مبني على تلك المعتقدات الدينية. فالخلاص من المسلمين والقضاء عليهم والتمكين للعدو الإسرائيلي وسيطرة اللوبي اليهودي على المسلمين على الأمة على المجتمع البشري واستعباده واستغلاله أصبح بالنسبة لهم معتقدا دينيا يترتب عليه التزامات تتحقق بها نتائج كبيرة بالنسبة لهم ذات أهمية دينية وأهمية دنيوية في مستقبلهم. ولذلك فالمسألة أساسية بالنسبة لهم يتحركون فيها بكل جد وبكل اهتمام وينطلقون بعداء شديد بناء عليها، عداء شديد لأمتنا الإسلامية، يعني عداء له منطلقات دينية، عداء ينطلق من معتقدات، وأيضا هو ثقافة، ثقافة يدرسونها في مناهجهم التعليمية، يرسخونها كمفاهيم في كتاباتهم في سياساتهم الإعلامية في نشاطهم الثقافي وحتى على المستوى التربوي منذ الطفولة. هم يربون النشأ فيهم على العداء للمسلمين، على نظرة الاحتقار للمسلمين، الكراهية للمسلمين، ويرسمون صورة نمطية عن الإسلام سلبية طبعا عن الإسلام والمسلمين في ذهنية الناشئة فيهم. ينشأ الناشئ منهم وهو تربى هذه التربية، حمل تلك العقيدة واقتنع بتلك الثقافة والمفاهيم، وأصبحت مكونا أساسيا لتفكيره المستقبلي ولخططه العملية. هذه الحقيقة لفت القرآن الكريم نظرنا إليها منذ البداية أنهم أعداء وأن عداءهم شديد، وقال الله جل شأنه في القرآن الكريم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، اليهود في المقام الأول والذين أشركوا في المقام الثاني، اليهود في المقام الأول الأشد عداء، والذين تتجلى الشواهد على عدائيتهم لتجدها واقعا ممارسات عملية وتجدها أيضا سياسات ومؤامرات وخطط ومواقف وجرائم ولها شواهد كثيرة جدا في الواقع، شيء ملاحظ مشاهد موجود حقائقه قائمة وقائعه حاضرة وكبيرة، وليست أمرا خفيا يصعب.